إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كثر السؤال عن حكم السعي في المسعى الجديد، والمتتبع لما ينشر في الشبكة العالمية الانترنت يجد أن هنالك فوضى وبلبلة شديدة في المسألة، وأن الأقوال متعارضة بعد إحداث المسعى الجديد من جهة شرق المسعى القديم. والذي فهمته أن في نية المسؤولين فتح المسعى الجديد على القديم، وجعل المسعى الجديد وهو ضعف أو وهو مثل المسعى القديم، جعله للسعي بين الصفا والمروة، وجعل المسعى القديم سعي من المروة للصفا، وبذا يكون المسعى قد تضاعف مرتين. والناظر ولا سيما في من يمن الله تعالى عليه بالحج في السنوات الأخيرة، كان الازدحام قبل توسعة الجمار في منى عند رمي الجمار، وكان الازدحام شديدا إلى درجة وقع فيها الموت لعشرات الموتى في بعض مواسم الحج. والناظر في السنوات الأخيرة يجد أن المشقة تلحق الحجيج على وجه فيه ضيق وشدة شديدة في المسعى، وكذلك في طواف الإفاضة وطواف الوداع. المطاف وسع مرات ومرات، وما دامت الصفوف قد اتصلت في داخل صحن الكعبة والناس يطوفون، فحاله كحال المسجد. والتوسعات التي جرت في الحرمين الشريفين ابتداء من عهد عمر فعثمان فابن الزبير، ثم أحدث المهدي سنة 160 توسعته الأولى في الحرم، ثم في سنة 164 أحدث توسعة أوقعت بلبلة، وكانت التوسعة الثانية للمهدي، وأخذ جزءا من الرحبة المكان الممتد الذي كان من جهة غرب المسعى، وأدخله في المسعى. والأئمة ممن كتب في تاريخ مكة كالفاكهي والأزرقي وغيرهما تكلموا كثيرا، حتى أن القطبي في كتابه الإعلام ذكر إشكالات في موضوع السعي قديما. هذا أخ من المملكة المتحدة يقول: ما حكم من حج هذا العام أو من يحج هذا العام ويسعى في المسعى الجديد الذي بجانب المسعى الأول؟ وأخ أيضا من أمستردام يقول: سعيت بين الصفا والمروة في المكان الجديد، وعندما رجعت إلى هولندا سمعت أن بعض العلماء لا يجوز فيه السعي، فما هو الصحيح؟ كما ذكرت المتتبع للمسألة في ما نشر عبر انترنت يجد كلاما كثيرا بين مجوز ومانع. مسألة توسعة المسعى مسألة حاول الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله حاول أن يضبط المسعى في جهود مذكورة في الجزء الخامس من كتابه فتاوى، ودرس موضوع المسعى دراسة جيدة، وكان ذلك بان توسعة السعودية الثانية للمسعى التي كانت أكبر توسعة في التاريخ والتي استمرت قرابة 20 عاما. ووجد في حينها أن المسعى يقبل الامتداد من جهة الشرق، وكانت هنالك دور ومنازل على المسعى. الكلام عن المسعى وتوسعته طويل وكثير، ولو رحنا نستعرض الكلام بالتطويل والتفصيل لنصل إلى تأصيل وتقعيد في المسألة احتجنا إلى وقت طويل، ولكن للقضاء على هذه البلبلة أنا أرى أنه لا يمكن للمسلمين أن يخرجوا منها إلا بكلمة المجامع الفقهية وكلمة هيئة كبار العلماء، فهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى اجتهاد جماعي وإلى رأي جماعي بعد دراسة المسعى والتطورات والتغييرات التاريخية له، لكن لا يمنع أن نذكر رأينا ونحاول أن نلملم أطراف المسألة على قدر الاستطاعة. فأقول منذ أن قامت التوسعة كانت هذه المسألة مبحوثة ومطروقة، وعقدة المسألة هل المكان الذي درج عليه الناس في السعي مكان محصور محدود أم أنه ممدود، وأن ذرع مكان السعي المذكور في كتب تأريخ مكة مثل كتاب الأزرقي ذرعوه ب35.5 ذراع، هل هذا المكان بهذا الذرع هو فقط المسعى، أما أن هذا المكان المذكور في زمنه كان هو المكان الذي يسعى فيه وأن الأمر أوسع من ذلك؟ من مراسلات التي جرت بين شيخنا في الإجازة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ السعدي، وهو من أخص تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله، جرت بينهما مراسلات في مسائل كثيرة، وأبان توسعة المسعى الكبيرة الثانية عهد السعودي في سنة 1375. ظفرت برسالة أرسلها الشيخ السعدي لتلميذه شيخنا في الإجازة الشيخ ابن عقيل بتأريخ 21 ذي الحجة سنة 1375، ومما جاء في الرسالة يقول الشيخ السعدي لتلميذه: وكذلك المسعى منهم من قال إن عرضه لا يحد بأذرع معينة، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده. ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة، يعني في عرضه، قال وهو قول أكثر الحاضرين. صدرت فتوى عن هيئة كبار العلماء آنذاك أن المسعى قد هد في عرض محدود ولا تجوز الزيادة عليه، ولذا رأوا أن توسيعة المسعى تكون من خلال إحداث دور ثاني علوي لا من جهة مد المسعى من جهة الشرق، إذ غرب المسعى دخل في بيت الله الحرام. وكانت الفتوى قد صدرت باسم الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان المفتي العام آنذاك. يقول الشيخ السعدي: ويظهر من حال الشيخ محمد، يريد الشيخ محمد بن إبراهيم، أن يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش ولا الاعتراض على أحد. ثم ظفرت برسالة خطية بقلم العلامة المحقق ذهبي هذا العصر الشيخ المعلم اليماني رحمه الله، والرسالة ليست بمطولة ولم يمد فيها النفس كعادته، ولكن قرر فيها جواز توسعية المسعى، ورأى أن العبرة بالسعي لا بالمكان كالطواف. والشيخ محمد بن إبراهيم، مش الشيخ المعلم اليماني، رسالة قررها الشيخ محمد بن إبراهيم في جواز تنحية المقام عن مكانه من أجل التوسعة على الطائفين. وتتبع المطاف وأن المطاف قد زيد فيه، وأن الصفوف ما دامت أنها موصولة، وأن الطواف يقع في داخل بيت الله الحرام ولو في مزيد، فالمزيد له، فالزيادة لها حكم الأصل، وما قارب الشيء يعطى حكمه كما هو معلوم في كتب أهل العلم. ومما نقله في رسالته كلاما جيدا في نهاية المحتاج للرملي، فقال الرملي الشافعي، وكان يسمى بالشافعي الصغير: لم أرى في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. ثم ظفرت بحواشي عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج، ويقول ما معناه: إن ضبط العلماء للمسعى إنما هو على وجه تقريبي، ولا حاجة لضبط عرض المسعى. المسعى إخواني من حيث نقطة البدء والانتهاء في كل شوط، والسعي في بطن الوادي هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء ينصصون في كتبهم على وجوب استيعاب المسافة بين الصفا والمروة، وأن البدء بالصفا والانتهاء بالمروة في كل مرة هو شوط، ثم العود من المروة إلى الصفا هو شوط ثان، والواجب السعي 7 أشواط دون النظر إلى العرض، عرض المسعى. ذلك أن الصفا جبل والمروة جبل، والمسافة اليوم بين الصفا والمروة عرضيا المسافة الطولية ما فيها خلاف، يجب استيعاب المسافة بالتمام والكمال، العبرة بعرض المسعى. عرض المسعى اليوم 20 مترا، والجبال كما هو معلوم من حيث العرض أوسع من 20 متر. ذلك أن أصل السعي كما في صحيح البخاري برقم 3364 من حديث ابن عباس في قصة إبراهيم مع أم إسماعيل، والقصة طويلة، وأنه تركها وابنها بقرب بيت الله الحرام، وفي آخر القصة وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي وضعه بجانبها حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه حتى لا تنظر إليه وهو يموت، فانطلقت فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت أي ركضت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة الجبل الذي يقابل جبل الصفا فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، أي فعل أم إسماعيل الذي فعلته، هذا الفعل الذي فعلته أم إسماعيل فعلته على جبل، ولا يمكن تحديد المسار الذي صارت فيه أم إسماعيل على الجبل، بل لا يمكن أن نحدد المسار الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، لا يمكن نقول هذا المكان هو الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وما سكت عنه الشرع فهو في دائرة العفو. النبي حد الأمر بطرفيه طولا وسكت عن العرض الذي بين الأمرين. بتغير معالم الجبلين ووجود الحواجز وبناء الجدار الذي يحد المكان في العصور المتأخرة وتحديد المقاييس في المكان الذي أصبح يؤدى فيه السعي وتحديده بالأذرع أو بالأمتار أو بالأصابع تولدت المشكلة، ووقع الخلاف أنه هل هذا المكان الذي يسعى فيه هو المكان الذي يحدد ولا يقبل الزيادة عليه، أم أن الأمر على أصله فيه سعة. كما ذكرت لكم يقول الشرواني في حواشي على تحفة المحتاج الجزء 4 صفحة 98 ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه أي عرض المسعى 35 أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. نعم الواجب السعي في المكان الذي يطلق عليه أنه سعي، والعبرة لا بما حدث وإنما العبرة بأصل المسعى آنذاك كما هو معلوم. فإن تعارف الناس على مسرب أو على مكان محدد خاص في المسعى فهذا لا يلغي أن يكون ما تبقى من الصفا أو ما تبقى من المروة وقد علق الشرع الحكم على الجبلين أن يكونا قد خرجا عن كونهما مسعى. فإذا كان المسجد أعني المطاف قد وسع فيه وسوغ العلماء الزيادة فيه، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد كان يقول لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. وقرر شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي صفحة 135 أن حكم الزيادة التي تؤدى في المسجد النبوي وكذا الزيادة التي تؤدى في المسجد الحرام يضاعف فيها الأجر، وليس الأجر المضاعف الركعة 100,000 أو 1,000 ليست فقط في المكان الذي كانت تصلى فيه الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من قديم المسعى كان يضيق، وقد ظفرت في نصوص كثيرة شهيرة، ولا سيما في كتب الرحلات، وقد تتبعت تتبعا حسنا فيما أزعم كتب الرحلات، فوجدت أن المسعى قديما كان يتسع للناس وزيادة، وحينئذ كان باقي المسعى سوقا يجلس فيه الباعة، وشكى غير واحد قديما وحديثا من أنهم كانوا يشوشون على الساعي. فمثلا ابن بطوطة في رحلته تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأمصار، الجزء الأول صفحة 380-381 من الطبعة المغربية، لما حد المسعى وتكلم عليه فقال: وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة تباع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه، والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة، وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه، أي هذه السوق، إلا البزازون والعطارون عند باب بني شيبة. لنذهب بعيدا، وجدت في كتاب محمد لطفي جمعة المسمى الأيام المبرورة في البقاع المقدسة، وهو رحلة الحج والزيارة إلى الأراضي الحجازية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، صفحة 72، وكانت رحلته في شتاء سنة 1359 الموافق 1940. انظروا إلى ماذا يقول عن المسعى سنة 1940. يقول: خرجنا من باب الصفا غير مصدقين أننا نغادر الكعبة حتى لضرورة السعي بين الصفا والمروة، ولكنه فراق مؤقت لم يكن منه بد، وكنا ما زلنا في وقت لا يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني كان في وقت السحر. وما كان أعظم دهشتي عندما وجدت المسعى شارعا مبلطا بالحجر الأزرق الغليظ الذي بين مربعاته الضخمة فوارق، وعلى جانبه دكاكين ومتاجر، ومنه تتفرع حارات وشوارع. هذا المسعى قديما، فبنى الجدار سنة في العصور متأخرة لا يجعلنا نقول المسعى فقط هذا المكان، جبلين عرض الواحد منهم 20 متر، الجبل أوسع من ذلك كما سيأتينا في كلام ابن جرير الطبري. اسمعوا ماذا يقول. يقول: عندما وجدت المسعى شارعا، يقول: وعلى جانبه دكاكين ومتاجر، ومنه من المسعى تتفرع حارات وشوارع، لأنني كنت أتخيله سكة سلطان، إلى آخر ما كان يقول. ويقول عبد الوهاب عزام في كتاب الرحلات صفحة 363، وكان قد ذهب للحج سنة 1937، يقول معبرا عن مشاهداته للمسعى: ثم يرجو كل مسلم أن يصلح المسعى بين الصفا والمروة، فيفصل عن السوق والطريق، ويجعل على شاكلة تشعر الساعي أنه في عبادة ينبغي أن تفرغ لها نفسه ويتم لها توجهه، وما أحوج الحرمين في مكة والمدينة إلى أن تزحزح عنهما الأبنية المجاورة، ويدور بهما مهيع واسع يظلله الشجر، إلى آخر كلامه، إلى آخر ما ذكر في كتب الرحلات آنذاك. كثر الحجيج كثرة شديدة، وكان قديما، وظفرت في عدة مصادر أن المسعى قد مات فيه من تضييق الباعة، قد مات فيه في بعض السنوات بعض الناس. الكلام كما ذكرت كثير، تغيير المسعى ولا سيما في عهد العباس أحدث إشكالات، حتى قال الأزرقي في كتابه: وكان المسعى في بطن المسجد الحرام اليوم. كان المسعى قديما في بطن المسجد، يعني في توسعة المهدي سنة 164 للهجرة أدخل شيئا من المسعى في بطن المسجد، يعني أخذ من أطرافه من جهة الغرب، لأن المسعى كان في تلك الفترة كان المسعى فيه سعة وكانت فيه دور، والدار التي كانت على بمسامة الميل الأخضر الأول الذي يسعى إليه كانت دار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وآل هاشم، كانت تلك رباعهم من تلك الجهة. والمسعى ذرعه كما ذكرت ليس إلا للإخبار عما كان آنذاك. وجدت في بعض الآثار أن المسعى قد انتقص منه، ومعنى الانتقاص منه أنهم كانوا يسعون ولا يستوعبون جميع المسافة آنذاك. دار العباس كانت في المسعى، واشتراها بحيلة أبو جعفر المنصور، ودار عفوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم اشتراها بحيلة أبو جعفر المنصور وكانت في المسعى. دار الأرقم هي أول دار جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما كان يدعو للإسلام سرا في الفترة المكية السرية في السنوات الثلاث الأول، كانت قريبة من مكة كانت في المسعى، واشتراها أبو جعفر المنصور. ويقول بعض من هو من ذرية الأرقم بن أبي الأرقم وهو يحيى بن عمران ابن عثمان ابن الأرقم، يقول كما في طبقات ابن سعد: إني لأعلم اليوم الذي وقعت أي الدار في نفس أبي جعفر المنصور، اشتراها وجعلها لأم ولديه الخيزران. يقول يحيى: إنه أي أبو جعفر المنصور، وهذا خبر جاء عرضا، والأخبار التي تأتي عرضا في كتب السيرة والتاريخ لها مصداقية وغالبا لا تقبل التزوير ولا التزييف. يقول يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت داره في الصفا، إذ كان صفا جبل وكانت الجبل فيه دور وكان فيه سوق كما سمعتم. يقول: إني لأعلم اليوم الذي وقعت أي الدار في نفس أبي جعفر، إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها، ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا، لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها. يعني دارنا ظهر الدار بجانب المسعى ويمر من عندنا، لو أردت أن أمسك رأسه لفعلت. وهذا دلالة على أن المسعى الدور التي بجانبه كانت من المسعى، وأن المسعى كان فيه حارات كان فيه شوارع، والمسعى جبل واسع. يقول: لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها، وإنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا، إلى آخر كلامه. كان ينظر إليهم، فمن تلك الفترة وقعت في نفس أبي جعفر المنصور هذه الدار فاشترى. يقول ابن جرير في تفسير قول الله تعالى: إن الصفا والمروة، بعد أن ذكر الصفا حجر أملس معناه لغة، وأن المروة جمع مر والمرو الحجر الصغير. يقول في الجزء الثاني صفحة 709 من طبعة هجر: وإنما عن الله تعالى ذكره بقوله: إن الصفا والمروة في هذا الموضع الجبلين المسميين اللذين في حرمه دون سائر الصفاء والمروة. ليس كل جبل أملس، ليس كل جبل من حجر صغير يجوز السعي عليه. فالنبي فربنا عنا الجبلين، إذن الأحكام معلقة بالإيش؟ بالجبل، والجبل غالبا ما تكون مساحته شاسعة. قال ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ليعلم عباده أنه عنا بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الأصفاء والمرو. فالشاهد أن الشرع علق السعي بالجبلين، فمتى وقع السعي في الجبلين، ومنهم من اشترط أن تكون الطريق في السعي طريقا معهودة، فليست طريقا موصولة يكون فيها الحجيج، فكما أن المسجد لو اتسع فتقطعت الصفوف فصلى رجل في صف متأخر وتقطعت الصفوف فهذا أمر ليس بمشروع. لو أن رجلا اليوم طاف حول البيت بالسيارة 7 أشواط يجوز؟ لا يجوز، لأن الله يقول طهر بيتي للطائفين، فيشترط في الطواف أن يكون من داخل البيت. لكن المطاف مهما اتسع فما دام أنه مطاف وأن الطواف في المطاف فهذا يجزئ. وجدت هذه العبارات أيضا منصوص عليها في كتب بعض أهل المناسك. الخلاصة أن الكلام عن السعي طويل وكثير، وقمت بدراسة حققت فيها رسالة الشيخ المعلم اليماني وعلقت عليها كثيرا، ومد القلم وأرخيت عنانه وذكرت ما يمكن أن يعني يرجح قوله بالجواز، وأشرت إلى المخالفين، وتبقى مسألة فيها خلاف، ولكن القضاء على البلبلة لا يمكن أن يقع إلا من خلال كلمة تصدر من هيئة معتبرة عند أهل العلم تجتمع فيها الآراء وتقطع فيها البلبلة، لأن هذه المسألة خطيرة ومهمة ولها أثر على ركن من أركان الإسلام وهو الحج. فأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين لأن تجتمع كلمتهم في هذا الباب، وسأعمل قريبا إن شاء الله على نشر رسالة المعلم اليماني بالتعليقات التي عليها، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر خيرا في هذا. أخ من العريش من مصر يسأل كيف ينطق حرف الضاد. الإمام ابن كثير في أواخر تفسير الفاتحة يقول نطق بحرف الضاد معفو عنه. الذي يسمع ويدقق ولسيما من رزقه الله علما في مخارج الحروف علم التجويد لقراء الحرم مثلا يجد كأنهم ينطقون بالضاد كأنها ضاء مشالة. وبالجملة من قديم مذهب العراقيين والحجازيين أنهم ينطقون الضاد كأنها ضاء، وأن مذهب الشاميين والمصريين كأنهم ينطقون الضاد كأنها دال مفخمة. لما نقول ولا الضالين كحال الشاميين كأنهم يفخمون الدال. ولعسر كما يقول الكثير في أواخر تفسير سورة الفاتحة في تفسير الشهير ولعسر ضب الفرق في النطق بين الضاد والضاء رخص أهل العلم وجوزوا صلاة من لم يحسن مخرج الضاد، مخرج الضاد عسر، وقل من يتقنه حتى من القراء المعروفين. فالأمر في نطقه من حيث صحة الصلاة وعدمها واسع إن شاء الله. أخ من الجزائر يقول: إخواني الكبار دفعوا لوالدي مبلغا ماليا اشترى به أرضا، هل لنا الحق نحن الإخوة الصغار والبنات في هذه الأرض؟ ينظر الأمور بمقاصدها، إن إخوانك الكبار أعطوا ولدك عطية فاشترى أرضا على أنها له فملكها فلكم ما لإخوانكم، وإن أعطوه من باب الوكالة وأن يشتري هذه الأرض لهم فليس لكم شيء، فالأمور بمقاصدها. ما هو مقصد إخوانك في إعطاء المال لأبويك؟ كان مقصدهم العطية للوالد، فلا يجوز للولد إن أعطى أباه عطية أن يرجع فيها، ولكن العكس يجوز، لما ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. الأم إن أعطت لا يجوز لها أن ترجع، أما الوالد إن أعطى فيجوز له أن يرجع إلا الوالد لولده، ولكن الابن إن أعطى أباه عطية فلا يجوز له أن يرجع. ينظر، وأنك الكبار لما أعطوا أباك فاشترى أرضا، هل أعطوه ليوكلوه وليستفيدوا من خبرته أو ليبروه، أم أنهم أعطوه ليملكوه؟ فإن كان الأول فليس لكم أيها الصغار ولا البنات شيئا، وإن كان الثاني أي أعني أعطوه ليملكوه فلكم ذلك، إذ ما تركه أبوك لك ولأخيك، الذي يتركه الأب لسائر الإخوة، والله تعالى أعلم. أيضا أخ من الجزائر يسأل: هل الزكاة التي يدفعها الوالد لبناته المتزوجات تحسب من حقهن في الميراث؟ تحسب زكاة وتحسب ميراث، المشغول لا يشغل كما تعلمنا في القواعد الفقهية. نفس المال زكاة ونفس المال ميراث؟ لا، هذه البنت لو بقيت عندك في بيتك لا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك. ابنتك الفقيرة المتزوجة لو بقيت عندك ولم تتزوج فنفقتها واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك. فالأب يعطي ماله زكاة ماله لابنته الفقيرة لا لكونها ابنة، وإنما لكونها أم فقراء وزوجة لفقير. البنت تحب عطية الأب وقد تفخر بها على الزوج وتتباهى بها، فإذا الأب أعطى ابنته الفقيرة من الزكاة فينبغي أن يفهمها: يا بنيتي أو يا ابنتي، هذا المال ليس لك، لا يجوز لك أن تستأثري به، هذا المال لبيتك، هذا المال لصغارك، هذا المال لزوجك، هذا المال لا يجوز لك أن تستأثري به، لأنه لا يجوز للأب أن يعطي ابنته زكاة، لكن هو يعطيها لأولادها الفقراء، وأولادها ليس واجبا عليه أن ينفق عليهم، ويعطيها لزوجها حتى لا يكسر خاطر زوجها ولا يكسر خاطر أولادها، يقول للابنة: يا بنتي أنت فقيرة، هذا المال لك لبيتك، انفقي على البيت، فتأكل منه كفرد من أفراد الأسرة. أما لو بقيت في بيت زوجها في بيت أبيها ما لها أن تأخذ، فتعطيها زكاة وتقول: هل هذا أحسب من الميراث؟ هذا أمر لا يمكن، هذا ليس ميراث، هذا زكاة، فلا يمكن أن يجتمع المال المدفوع مال زكاة ومال ميراث. وقد يسأل سائل: وأجعل كفارة يمين؟ ويبقى يركب في نفس المال، فالمال المبذول في شيء لا يصلح أن يحسب في شيء آخر، فالمشغول لا يشغل كما تعلمنا من قريب في الدورة الشرعية السابقة في ضمن القواعد الفقهية. أخ من مصر يسأل: تمتلك أمي 5 شقق بالقاهرة وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم، ثم يذكر أن القانون لا يأذن بإخراج المستأجرين والأجرة قليلة والأم تطالب بالزيادة وهم لا يقبلون. وقفت على تأصيل جميل في حاشية بن عبدين متفرع عن أصل، وهو أن الإجارة بيع كما يقول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في الأم يقول الإجارة بيع. الإجارة مثل أي سلعة، منفعة تباع. فكما أن السلع بين الفينة والفينة ترتفع أسعارها لملابسات معينة، فالإجارة كذلك. فالمستأجر بسعر قديم يجب عليه إن كان يتقي الله أن يعامل هذه السلعة كسائر السلع، أن ترتفع كما ترتفع سائر السلع. لا يجوز لمن كان مستأجرا بيتا أو محلا أو دكانا بسعر قديم أن يبقى عليه. الإيجار كأي سلعة من السلع، كما ترتفع السلع ترتفع الإيجارات. تحصيل حاصل. وليس من الظلم أن يقول المالك أنا أريد أن أرفع، لأن السعر وفق العادة محكمة، وفق الأسعار العرفية بين التجار. ومن يسكن بسعر قديم يحرم عليه شرعا إلا أن يبذل السعر الجديد. كثر الأجار كسلعة مثل سائر السلع. لماذا لما ترتفع السلع الكل يقبل ويشتري بالسعر القديم بالسعر الجديد، ولا يقول لا أنا ألزمك أيها البائع أن تبيعني بالسعر القديم؟ فالإيجار مثل السلع الأخرى، لا فرق. والرحمة بين الغني والفقير تبقى هي شعار بين المسلمين. لو طابت نفس الغني فراعى الفقير بطيب نفس لا حرج، لكن شقة تؤجر مثلا ب400 دينار وسعرها القديم 20 دينار، وصاحب 20 دينار يقول أنا موجود بقوة القانون ولا يجوز لك أن تخرجني، هذا آثم آكل لمال صاحب الشقة بالباطل. كالذي يريد أن يشتري سلعة قبل لما كان سعر هذه الشقة 20 دينار ويلزم البائع بالقوة أن يبيعه إياها بسعر القديم. الحال واحد، لا فرق بين الحالين، والله تعالى أعلم. حديث التصدق بشعر المولود صحيح؟ وكيف يحسب المقدار؟ نعم، من السنة إن كان المولود، سواء كان المولود ذكرا أم أنثى، أن يحلق شعره بالموس. وقد يقول بعض الناس ليس في هذا رحمة للصغير، نقول لا، كل الرحمة أن يحلق شعره. الطب اليوم يثبت كثيرا من الفوائد إن حلق شعر الصغير، وهذا شرع الله. والله جل في علاه أرحم بهذا الصغير من أبويه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يقول أميط عنه الأذى، أي عن الصغير بالحلق، فهذا أذى في شعره، أذى، فهذا يماط عنه الأذى. وهذه علة جامعة، سواء كان المولود ذكرا أم أنثى، أميط عنه الأذى. فالأذى يرفع عن المولود بغض النظر عن جنسه، كان ذكرا أو أنثى، يعني يحلق للذكر ويحلق أيضا للأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يقول النساء شقائق الرجال. ويتصدق بثمن بوزن هذا الشعر ما يقابله من فضة أو من ذهب، والروايات التي فيها ذكر الفضة أكثر وأشهر من الروايات التي فيها ذكر الذهب. لو قدر الإنسان تقديرا فزاد فلا حرج بناء على قاعدة الفصل والوصل. هذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء، يجعلون للوصل حكما غير حكم الفصل. إيش يعني؟ طالب العلم المؤصل يحسن رد المسائل إلى قواعدها فلا يضطرب. الزيادة في العبادة بدعة، لو واحد قال أنا أصلي الفجر 3 ركعات، أصلي المغرب 5 ركعات، أصلي العصر 4 6 ركعات، نقول له إيش هذا؟ بدعة، ما أنزل الله بهذا السلطان، لأن هذا وصل لعبادة أديت على وجه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لنا قائل أنا أريد أصلي الظهر ركعتين 4 ركعات وأسلم، ثم أصلي السنة 2 ركعات وأسلم، ثم أصلي 2 ركعات 2 ركعات 2، نقول هذا فصل، وأنت أديت التطوع هذا في وقت ما في كراهة، لا حرج، لكن لا تلزم نفسك هذه العبادة، افعل واترك، هذا أديت صلاة مفصولة، صليت 6 ركعات مفصولات وجعلت فرض الظهر بدعة، إن صليت 4 ركعات وسلمت ثم 2 ركعات ثم 2 ركعات ثم 2 ركعات ثم 2 ركعات ففصلت، هذا يقبل، هذا ينبغي أن نفصل الفرض عن غيره. رجل عنده 1000 دينار زكاة، كم عليه؟ 25 دينار. طب قبل الزكاة صدقة الفطر، كم الواجب صدقة الفطر؟ صاع. قال أنا أؤدي صاعين، أنا أؤدي صدقة الفطر صاعين، إيش نقول له؟ مبتدع؟ لا، هذا صاع صدقة فطر، والصاع الثاني صدقة مطلقة. هل الصدقة مقيدة؟ المطلقة مقيدة؟ غير مقيدة. الصاع الأول هذا موصول يقبل الفصل، الصاعين موصولات لكن يقبلان الفصل. وأنا دائما أضرب مثل رجل ينظر لامرأة من جهة الخلف لا ينظر إلا إلى شعرها، ما يرى منها إلا شعرها، هل يجب عليه أن يغض بصره؟ يجب. هذه المرأة قطعت شعرها ورمته فرآه مفصولا عنها، فهل يجب عليه أن يغض بصره عنه؟ لا يجب، فالموصول غير مفصول. لذا العلماء يقولون لو أن رجل قال لزوجته شعرك طالق، أو قال لها مثلا ثوبك طالق، وقال لها رأسك طالق، يقول رأسك طالق تطلق، أما ثوبك طالق لا تطلق، لأن الرأس لا يقبل الفصل والثوب يقبل الفصل، وهكذا في صور عديدة. وبالتالي صدقة المولود لو قدرت في زد مثلا أنا أقدر 5 دنانير أدفع 10، ما في حرج، 5 هذه مقابل ذا الشعر، والخمسة الأخرى زيادة مطلق الصدقة، فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يقترض لبناء المسكن؟ لكان المسكن يواري عورته وبقدر حاجته لا حرج ولا مانع، فالقرض يكون للحاجات والمسكن من الحاجات التي تواري عورة الرجل تحفظ. أما لو أراد المباهات قرض بالفائدة حرام، ويسأل عن قرض دون فائدة أن يقترض لبناء المسكن، أما القرض بالمضرة أو القرض بالربا هذا حرام قطعا. لكن أنا كأني فهمت أنه فهم الأخ من كلام لنا سابق أن الاقتراض الأصل فيه المنع، شو الحكم الأصل في القرض؟ تقترض من الخلق الجواز ولا المنع؟ المنع. القرض مسألة، لا يجوز للإنسان أن يطلب القرض إلا لحاجة، أما أن تطلب القرض لتتوسع تغير أثاث البيت وتتوسع في المطعم والمشرب هذا لا يجوز لك شرعا. لذا كانوا يقولون قديما كسفيان كان يقولون اللي عليه دين بيصير ياكل لحم، فكان بعضهم يمنع التوسع في المطعم ما دام عليك دين، لأن الذي عليه دين لا يدخل الجنة ولو مات شهيدا حتى يسد دينه. وفي حديث أبي بردة ابن نيار لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، فأخبر النبي أن عليه دينا، فقال صلوا على صاحبه، فانزعج ولد عمه فقال لما يا رسول الله؟ قال عليه دين، قال أنا أقضي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي لما يراه فيما بعد يقول له هل سددت دين ابن عمك؟ يقول لا، فكلما رأى سأله حتى قال له ذات مرة: نعم لقد سددته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته من العذاب. الآن ليس بتحمل الدين، وإنما بإيش؟ بأداء الدين. إذا لما يقف واحد من أولاد الميت القبر اللي عنده دين، لأبوي دين أنا بسده، إذا أردت تريح أبوك سد مباشر، تحمل الدين حسن، لكن لا يكفي أن تتحمله. فوالدك تبعات الدين لا تزول عنه إلا بأن تؤدي الدين، لا بأن تتحمل الدين. فالأصل في الاقتراض حرام. يعني واحد يأتي لآخر قل أعطيني 20,000 دينار، قال إيش؟ قال والله عندي مشروع. حرام عليك تطلب دين، اطلب من يشاركك في هذا. قل يا أخي أنا عندي مشروع مكلفته 20,000 دينار، عندك ما تشاركني الربح بيني وبينك؟ تطلب دين توسع في مصالحك وتعمل منشآت وشركات على حساب الخلق، هذا حرام شرعا. إن أردت الدين فاطلبه بحاجة، اطلب الدين بحاجة، فالدين مسألة والله تعالى. هل صح حديث خيركم من بشرى بالأنثى؟ لا، ليس هذا بحديث، لكن ورد عن غير واحد من السلف في تفسير قول الله تعالى: ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ورد عن غير واحد من السلف أنه قال: من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بالأنثى قبل الذكر، لأن الله قد بدأ بالأنثى، فبركة الأنثى بركة الزوجة أن تبدأ لك بالأنثى. من بركة الزوجة أن يكون أول عطائها، أن يكون أول عطائها ابنه لا ولدا، وفي هذا خير كبير، خير لك في الدنيا. عاطفة الأبوة تمتلئ بالبنت، فتمتلئ العاطفة بسرعة، ولما يجد يأتي الذكر وقبله أنثى، والأنثى تنصاع للأمر، فتجد من أمامها قد انصاع فتنصاع بانصياعه. لما تأتيك أنثى بعد 10 أولاد تصبح مشاكسة مثلهم، ويعسر أن تنصاع للأمر. فمن يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. أما ليس حديث خيركم من بشر بالأنثى، ولكن بلا شك أن الأنثى إن ربيت البنات هن المؤنسات الغاليات، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عال 3 من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. فلعنده 2 أو 3 يؤدب هاتين الابنتين ويحسن الأدب ويحتسب من الأجر في ذلك، فهذه سبب من أسباب البعد عن النار. أخ يقول: أسأل عن كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، وقد قرأت هذا الكتاب وهو يحوي الكثير من الشرك والسحر ووصفات للعلاج، أرجو أن تبين حقيقة هذا الكتاب، وقد تكلم الشيخ مشهور عن هذا الكتاب في بعض أشرطه. كتاب حياة الحيوان الدميري أقدم نسخة منه في بعض مكتبات إيطاليا، وقد وقفت على بعض النسخ الخطية القديمة منه، والكتاب يحتاج إلى عناية، والدميري محدث وهو من شيوخ الحافظ بن حجر، والكتاب المطبوع فيه كما قال الأخ السائل خزعبلات وشرقيات، وقد ظفرت في تراجم في ترجمة لبعض علماء القرن التاسع فيما ذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه قد زيد ودس في كتاب حياة الحيوان ما ليس منه، وهذه الشرقيات على غالب ظني أنها ليست بقلم الدمير، ولذا هي غير موجودة في بعض النسخ الخطية منه، لكن يبقى الأمر أن ننظر في أقدم النسخ الخطية، الله تعالى أعلم. الذي ينشرح للصدر ويقع في غالب ظني أن المادة الخزعبلات والشرقيات التي في كتاب حياة الحيوان هي دخيلة وليست من أصل كتاب الدميري، والله تعالى أعلم. وقدم النسخ هو الفيصل في المسألة، والله تعالى أعلم. أخ يقول: مجامعة الرجل لزوجته بعد انقطاع دم الحيض عنها وقبل أن تغتسل منه، هل هذا جائز؟ امرأة كانت حائضا فانقطع الحيض ورأت المرأة علامة الطهر، فهل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ مذهب جماهير أهل العلم المنع، لأن الله تعالى يقول: فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يقل ربنا جل في علاه: فإن طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفرق بين قوله تعالى فإن طهرن وبين قوله فإذا طهرن وبين قوله فإذا تطهرن. فإذا تطهرن أي أحدثن طهرا، وإما فإذا طهرن أي إذا انقطع الحيض ورأت المرأة علامة الطهر، فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته التي انقطع عنها الحيض حتى تحدث طهرا، لا بأن ترى علامة الطهر. قد يقول قائل: شو الفائدة؟ تغتسل ثم يطأها الرجل ثم تغتسل. الجواب أنها ممتثلة لأمر الله، وأن الإنسان لما يأتي أهله يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومعنى قولك بسم الله أنني أطأ، لأن الله قد أحل هذا العمل، فالذي يزني ويقول بسم الله كاذب، صحيح؟ ليشرب الخمر ويقول بسم الله كاذب، والذي يأكل الحرام ويقول بسم الله كاذب. فحتى يشعر الإنسان أنه مقيد بقيود شرعية، وهذه القيود هي التي منعت وهي التي جوزت. الرجل بمجرد إن جاءته الشهوة فيقضي نهمته من زوجته دون إلاج وهي حائض ونفساء، هذا يشعر أنه إن أتاها في غير الحيض والنفاس أنه يعبد الله تعالى، فالله الذي منع والله الذي جوز. فهذه أحكام ضوابط جعلها الشرع حتى تختبر وحتى تشعر أنك هذا مأذون هذا ممنوع، هذا مسموح هذا ممنوع، حتى تبقى عبدا لله حتى حال حاجتك وقضاء نهمتك من زوجك أو من زوجتك. هل يستطيع الإنسان أن يتزوج بكتابية في عصرنا هذا؟ الله يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالكتابية جائزة إن كانت محصنة، والعبرة بالدين الذي هي عليه وإن وقع فيه تغيير. والمحصنات من الكتابيات في ديار الغرب نادرات، أمر نادر جدا أن تجد امرأة محصنة في الغرب. وللأسف بعض من يذهب لديار الغرب من المسلمين يشبع من المرأة بالحرام ثم يقول: أريد أن يتزوجها، هي كتابية. هذا حرام شرعا، لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ما لم تكن محصنة. والمراد بالإحصان أنها تحفظ فرجها ولا تقبل الحرام، أما أن يواطئها وأن يعاشرها بالحرام مرات ومرات ثم يقول: هي كتابية أريد أن أتزوجها، فهذا كلام من ناحية شرعية حرام ولا يجوز. لكن قد تجد بعض الكتابيات، بل جل الكتابيات الشرقيات قد تجد المحصنات، فالبيئة لها أثر. فالمرأة المحصنة النصرانية إن كانت محصنة جاز الزواج منها، لكن اليوم بحكم غربة الإسلام الرجل ذو الديانة يتزوج المرأة ذات الديانة والله أعلم بحال الأولاد، فكيف لما الرجل يتزوج امرأة كتابية خالاتها خالات بنت مولودة والولد وأخوالها الله أعلم بأحوالهم، والإنسان يجاري البيئة التي هو فيها. عمر رضي الله تعالى عنه من إجراءاته في رجال الدولة عنده الحكيمة كان يمنع مجلس الشورى عنده أن يتزوج الواحد منهم أي امرأة كتابية، ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة كتابية أمره عمر أن يطلقها، وقال أخشى أن تنتقل أسرارنا من خلال النساء. الزوجة تسمع من زوجها أشياء تكون خاصة بها، عبد الرحمن كان مجلس شورى عمر، فخشي عمر على عبد الرحمن بن عوف تكون زوجته تنقل أسرار الدولة للكفار، فأمره بالطلاق. فيجوز لأولياء الأمور لمصلحة معتبرة إن رأوا إقبالا من الشباب على الكتابيات الشقراوات الجميلات ووجدوا عزوفا في نكاح البنات بنات البلد، فلهم أن يمنعوا ذلك من باب السياسة التي عمل بها عمر. فعمر منع لسياسة حكيمة، وهذه السياسة فيها سعة، وهذا باب سنه عمر، فلا أرى حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم.
من أسئلة كثيرة يا إمام، ما الفكرة الدور؟
والله المستعان، أسئلة كثيرة جدا، أكوان.
مرة للإنترنت ومرة
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم.